الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الباب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
نعم.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم
باب الذي قل له
في قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يتعلق القلب إلا به عز وجل. نعم. والمقصود بالهداية في هذه الآية هي هداية التوفيق، وهي هداية القلب إلى الحق والعمل به. وقوله سبحانه: من أحببت، والآية نزلت في أبي طالب لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم، لما حزن حزنا شديدا على وفاة عمي أبي طالب على الشرك، أنزل الله هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. قيل المراد من أحببت الحب الطبعي، وقيل المراد من أحببت أي أحببت هدايته. والحب على أقسام: حب شركي كمحبة المشركين لآلهتهم، وذلك يكون بالمساواة بين المحبوب وبين الله عز وجل، أو بتفضيل المحبوب على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المذكور في قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار، يعني أنهم كفروا بذلك. وهناك حب هو ركن في الإيمان لا يصح الإيمان بدونه، وهو حب الله عز وجل وحب دينه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك محبة واجبة، هذا هو القسم الثالث، وهو محبة المؤمنين لإيمانهم، وهي أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أو تفاعل الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. والقسم الرابع وهو الحب الطبعي، ويقال له الحب الجبلي، فحب المال والزوجة والولد. وهو المذكور في هذه الآية على قولين. فالهداية هنا هي هداية التوفيق، وهو علم القلب بالحق واتباعه له. لذلك قال الله: ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
ثم قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال عن دينه وشرعه
على دينه
والدال على دينه وشرعه.
وهذا قوله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم هنا يعني دللناهم وأرشدناهم. وهذه الهداية ليس لها تعلق بالمحبة، وإنما هي متعلقة بالمشيئة. وأما هداية التوفيق وهداية القلب للحق والعمل به، فهي متعلقة بمحاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه. وأيضا هداية التوفيق تصيب المؤمن فقط، أما هداية الدلالة فإنها تكون المؤمن والكافر. نعم.
وما قال رحمه الله قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح أي في الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب
بن حزن
ابن حزن حزن هنا
تراجع.
ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخروم ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبع من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل.
نعم. قال شيخنا: فتشت مراسيله ووجدت متصلة وهي أصح المراسيل أصح المراسيل، وكذا قاله صاحب تيسير عزيز الحميد، وهي أصح المراسيل. نعم.
قال ابن المديني: لا أعلم من التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة.
رجل الجهاز يا ضبط حزن صاب حزن معروف حزن سكون الزاج.
نعم.
نعم شوف التوفيق. نعم
قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيد حضر مع اثنين فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزوم وكانت ثلاثة إذ ذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم قل لا إله إلا الله أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها
قوله يا عم هذا منادى مضاف يجوز في إثبات الياء وحذفها. يجوز أن تقول يا عم يجوز أن تقول يا عمي. نعم
أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه وكذلك الحاضرون يعلمون.
هذه الكلمة لا إله إلا الله من غير عمل تنفع صاحبها في هذا الحال إن وفق إليه. إذا كان عند الوفاة عند الموت ولم يتمكن من العمل وقال لا إله إلا الله فإنها تنفعه إليه. أما بدون عمل مع التمكن من العمل فإنها لا تنفع لأن من شروطها الانقياد المنافي للترك فلا بد أن ينقاد بقلبه ولسانه وجوارحه في أوامر الله سبحانه. قال عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول يعني بألسنتهم وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك قال الله وما أولئك بالمؤمنين. فهذا حال المنافقين الذين يقولون ما لا يعملون ولا يفعلون. نعم
وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه ولهذا عرضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترعب عن ملة عبد المطلب لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. قوله كلمة قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله ويجوز الرفع عن أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله وحاج لك بها عند الله لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها الإسلام.
خطب في تلك الحال وهذا على أن هذه حال من أحوال ثلاثة تنفع فيها لا إله إلا الله من غير عمل. هذه الحال والحالان الآخران ما هما؟ الصحابة الذين ماتوا قبل أن تفعل الفرائض لم يركعوا ركعة ولم يسجدوا سجدة ولم يصوموا شهرا ولم يحجوا البيت تنفعهم لا إله إلا الله. والحالة الثالثة وهي هذا أشبه بهذا. هناك حالة ثالثة وهي آخر الزمان في المذكور في قوله عليه السلام يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. ما عدا ذلك لا تنفع لا إله إلا الله من غير عمل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
ثم قال رحمه الله قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب ذكره الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وعدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
المقصود بأمة هنا يعني على خليفة، والأمة تأتي ويراد بها الإمامة في الدين، كما في قوله سبحانه إن إبراهيم كان أمة، ويراد بها الحقبة والمدة من الزمن، كما في قوله عز وجل والذكر بعد أمة، ويراد بها ما هنا وهي الطريقة والملة، إن آباءنا على أمة، ويراد بها أيضا الجماعة من الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم من والاستماع لهم، والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، لا تصحب الأردى فترد مع الردي. قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ
في مستدرك الحاكم في باب تفسير سورة التوبة رواية أنا على ملة عبد المطلب، وهذه الرواية رواية حسنة، هو على ملة، وهذا من حسن تصرف الله، هذا لا يقول أنا، ولكن هذه الرواية الأخرى رواية أنا في المستدرك ولا صح إنكارها، فانتبهوا لهذا. نعم.
قال الحافظ هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه الرد على من زعم إسلام أبي طالب أو عبد المطلب وأسلافه. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، واللام لام القسم. قال النووي فيه جواز الحلف من غير استحلاف. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
ولذا سمى المؤرخون هذا العام بعام الحزن، وتتابع على النبي عليه السلام الحزن والألم، وذلك ليعظم الله سبحانه وتعالى له الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ابتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه ليل ابتلي على قدر دينه حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها،
قد يتعدد نزولها.
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم،
فلا يجوز الاستغفار يعني طلب المغفرة لمن مات على الشرك، أما من مات على التوحيد مهما أسف على نفسه من الذنوب فإنه يستغفر له وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، أما من مات على الشرك فقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله لا يغفر أن يشرك به هذا في من لقيه على الشرك، وقوله ويغفر ما دون ذلك من يشاء هذا فيما دون الشرك. نعم. وأما الشرك لو تاب منه فإن الله جل وعلا يقبل توبته ويغفر له طالما أنه في مجال التوبة، ومجال التوبة للناس عامة ما لم تطلع الشمس من مغرب. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها. وهناك حال خاص وهو ما لم تبلغ الروح الحلقوم بكل أحد، وهو وقت الغرغرة. إذا بلغت الروح الحلقوم حينئذ لا تنفع التوبة. من شروط قبول التوبة أن تكون في وقت التوبة. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي
من أحببت. نجلس كفار المشركين كيف يحكم لهم بأنهم شهداء؟ وهذا والله سبحان الله لم يكن الإنسان يظن أنه سيحيا إلى أن يسمع مثل هذه الكلمات ممن ينصب نفسه داعية إلى الله، أو ينصب نفسه ليتكلم في أمر عامة المسلمين، يقول فلان من الشهداء، أو يقال أمامه على لسان أحد المذيعين الجهال من ولاة الصوفية، قد استشهد في حرب 73 شهداء من المسلمين ومن النصارى. وفضيلة الشيخ الدكتور أستاذ العقيدة جالس لا ينكر هذا المنكر، لا ينكر هذا المنكر العظيم، وأسف على التوحيد والعياذ بالله. هذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لكنها المجاملات في دين الله والمداهنة في شريعة الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. وحب الظهور والمجالس، تصدر مجالس الناس والعياذ بالله تعالى. أين التوحيد حينما يقال ذلك وأنت جالس لا تنطق وكأنك شيطان أخرس والعياذ بالله؟ لا يصح أن يجامل أحد في مسائل العقيدة ولا يجامل مطلقا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا حتى في مكة والنبي مستضعف ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه إلا عن طريق عمه أبي طالب، ومع ذلك لم يداهن طرفة عين على عقيدته ومنهجه وسبيله صلى الله عليه وسلم. لذلك نصر الله له، نصره الله سبحانه وتعالى وأيده، لأن هذه هي نصرة دين الله، إن تنصر الله ينصرك. أما المداهنات والتلاعب بالعقيدة وصول السنة هذا يضيع الدين ولا يثبته ولا يثبته، نسأل الله السلامة. لذلك حرصت الشريعة على عدم تطلع لأمور الدنيا والإمارة والزعامة، لأنها وسيلة للمداهنة على دين الله وفي شريعة الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه السلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة أصوع من شعير.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية،
وأن المنفية هنا هداية التوفيق والتسديد وليست هداية الدلالة والإرشاد.
الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية،
لا يجوز الاستغفار والدعاء للمشركين. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل،
مسألة الكبرى
كبيرة.
نعم.
وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف
تفسير قوله صلى الله عليه وسلم، لأن سبق كان آية. نعم.
تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه ما يدعي العلم،
وأن معناها نفي العبادة عن غير الله تعالى وإثباتها لله، خلافا للأشاعرة الذين يفسرونها بتوحيد الربوبية. ولو كان كذلك لكان أبو جهل وأبو طالب مسلمين. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
أبو جهل كان يعرف معنى هذه الكلمة وأنها فيها البراءة من كل معبود من دون الله، ولذا امتنع أن يقولها. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه
لحبه الخير لكل الناس صلى الله عليه وسلم، كيف لا يحبه لمن نصره، لا يحب الخير لمن نصره عليه السلام وأيده. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه
لأنه لما اتبع ملته بقي على كفره. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك
لأن المشرك لا يدعى له.
الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
لا شك أن أصحاب السوء مضرتهم عظيمة على الإنسان، فالمرء على دين خليله يعني على طريقة صاحبه، وقال الشاعر عن المرء لا تسل وسل عن صديقه إن المقارن بالمقارن يقتدي. والإنسان مدني بطبعه كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لا بد أن يخالط الناس ويخالطونه ويخالطوه، فلا بد أن يؤثر أو يتأثر. والنبي عليه السلام عند البخاري في صحيحه قال الفقر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة في أهل الغنم. لما خالطوا الإبل والإبل عندها عنفوان وشدة اكتسبوا من أخلاقها، والرحمة في أهل الغنم إن فيها ضعف ومسكنة. لذلك في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله تعالى إلا ورعى الغنم، لأن الدعوة تحتاج إلى رحمة وهذه المهنة تحتاج إلى صبر. كان من تقدير الله عز وجل أنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم حتى يتعود على الصبر وعلى الرحمة. لذلك لا مخالطة لأهل البدعة لأنهم يضرون الإنسان. نعم.
يا شيخ أنا بارك الله فيكم، في المسألة السابعة قلتم بأن المشرك لا يدعى له، هل يعني معلوم أن المشرك يدعى له بالهداية؟
هذا بعد موته. لا يدعى له، اكتب إذا مات على شرك.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر
لأن إذا اتبعهم في الباطل كانوا سببا في ضلال.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك والاستدلال ولاستدلال أبي جهل بذلك.
أترغب عن ملة عبد المطلب؟
نعم. الحادية عشرة حمد الله الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته.
كما في قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم.
الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة في أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره لأجل عظمتها ووضوحها عندهم. فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
قرر عليه أن يقول لا إله إلا الله، ولكنهم ذكروه باتباع أجداده، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. نعم. أقرأ.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث
ولا تذرن
ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك نشي العلم وعبدت. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما
حتى إذا هلك أولئك
ونشي العلم وعبدت
ونسي ولا وتنسخ العلم في نسخة تنسخ معكم معروف وتنسخ العلم وجدت حزن ها أخرج مشكلة ولا مضبوطة ما قال شيء من الحجر ها لا أنا أعرف حزن شوف وتنسخ العلم في رواية البخاري في مجالسهم التي كانوا في مجالسهم التي كانوا نعم.
قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه
ورسوله
عبد الله ورسوله أخرجاه
عبد الله ورسوله هذا الشرك بالله يصير عبد للرسول عبد الله ورسوله شكله الله رسوله عبد الله ورسول الله شكل الله أضمومة عبد الله ورسوله يصير عبدا لله وعبدا رسول نعم.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
قال شيخنا هذا في الغالب، فالكفر في الاعتقاد والشك ويكون بالقول والفعل إلى آخره، وليس المراد هنا أن الكفر لا يكون إلا بذلك. انتهى كلامه. فالمقصود هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. نعم. هذا يدل على خطورة الغلو، والغلو معناه الزيادة على الحد المشروع بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. الشريعة شريعة منضبطة، شريعة مستقيمة، دينا قيما لا وجاد فيه. نعم.
ثم قال رحمه الله وقد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهالة هذه الأمة كما سيأتي ذكره.
طيب لعل نقف إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم هي لا إذا كان يعني بدعة بدعة كان يجهر بالنية أو ما شابه ذلك هو مسلم من جملة المسلمين.